أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن من طهرت من الحيض وأرادت أن تصوم في شهر رمضان فهل يجب عليها الاغتسال قبل طلوع الفجر أم لا؟ استند المتأخرون إلى رواية أبي بصير للحكم بوجوب الاغتسال عليها، وكانت مشكلة هذه الرواية مشكلة سندية من جهات، أهمها ضعف سند الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن فطال، من جهة أن في سنده إلى تلك الكتب علي بن محمد بن الزبير. السيد الزنجاني قال هذا علي بن محمد بن الزبير اعتمد عليه الأعلام كالشيخ الطوسي والنجاشي في طريقهم إلى كتب الأصحاب، ويقال بأن علماء الرجال من السنة وثقوا علي بن محمد بن الزبير، وهذا يكشف ويورث الإطمئنان بأنه كان متحرزا عن الكذب، وإلا فعالم شيعي يمدحه هؤلاء ويقولون وثقة ولم ينقل من علماء الشيعة خلاف ذلك، هذا يورث الإطمئنان بأنه كان ثقة، هكذا يقال. السيد السيستاني قال نطمئن بأن للشيخ الطوسي طريقا آخر إلى كتب ابن فطال، لأن الشيخ الطوسي إلى بعض أجزاء التهذيب كان يذكر الأسانيد بتفاصيلها، إلى أن شاف إذا هيك يستمر على تأليف كتاب التهذيب يصير عشرات جزء، فتاليها بطل، قام يذكر اسم صاحب الكتاب وحول بيان طريقه إلى كتاب هذا الشخص إلى مشيخة التهذيب، وذكر أن تفاصيل الطرق مذكورة في كتاب الفهرس. في الجزء الأول نشوف كثيرا ما يقول أخبرني جماعة أن هارون بن موسى أن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أن علي بن الحسن بن فضال، أخبرني الشيخ المفيد أن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال، وهكذا. وهذا متكرر منه، فنستكشف أن طريق الشيخ الطوسي لم يكن منحصرا بأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير، بل كان له طريق آخر لم يذكره لا في مشيخة التهذيب ولا في الفهرس، بل اكتفى بطريقه المعروف أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فطال. هذا البيان لطيف، لكن أنا تأملي وترددي في أنه لا، من المحتمل أن للشيخ الطوسي كان طريق آخر إلى كتاب يناسب كتاب الطهارة، لأن ابن فضال له كتاب الوضوء وكتاب الحيض والنفاس وكتاب الصوم، فلعل هذا الطريق الذي ذكره في كتاب الطهارة كان مرتبطا بكتاب الوضوء أو كتاب الحيض والنفاس. وأما حينما ينقل هذه الرواية لعله ينقلها من كتاب الصوم، لا ندري هل كان للشيخ الطوسي نفس هذا الطريق الذي ذكره في كتاب الطهارة إلى كتب ابن فضال، أو أن طريقه إلى كتاب الصوم لابن فضال هو كان طريق واحد، وهو أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال. وقد ذكر في مشيخة التهذيب أن ما أن علي طريقي إلى علي بن حسن بن علي بن فضال أحمد بن عبدون سماعا منه وإجازة، يعني بعض تلك الكتب كان سماعا منه، بعض تلك الكتب كان إجازة، يعني بدون أن أقرأ عليه أو أسمع منه أجازني. ولعل ولأجل ذلك قلنا بأنه لعل هذه الإجازة إلى عناوين الكتب. وهكذا النجاشي قال قراءة أكثرها وإجازة بعضها. على أي حال، المهم ما ذكرناه من شهرة كتب ابن فضال كما نقلناه عن كتاب الغيب للشيخ الطوسي وبيوتنا منها ملاء، هذا بالنسبة إلى الحائض. وأما النفساء إذا طهرت من دم النفاس لا ينبغي الإشكال أن حكم النفساء وحكم الحائض واحد، إلا في أحكام يسيرة مثل أن دم الحيض يمكن أن يكون في لحظة واحدة، بينما أن دم الحيض دم النفاس قد يكون لحظة بسيطة، لحظة يسيرة دقيقة، بينما أن دم الحيض لا يقل عن 3 أيام. وأما بالنسبة إلى أحكام الحائض والنفساء يحصل الوثوق والعلم بوحدة أحكامهما، مضافا إلى ما ورد في رواية ضعيفة السند أن النفاس دم النفاس حيض محتبس، حيض محتبس. وسائل الشيعة الجزء الثاني الصفحة 333، الصدوق في العلل عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي أبو سمينة ذاك الضعيف، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقر عن مقر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل سليمان عليا عليه السلام سأل سلمان عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه، فبعد الولادة يطلع هذا الدم. ولأجل ذلك قالوا الحيض النفاس دم حيض محتبس. ولا نحتاج إلى هذه الرواية لأنها ضعيفة سندا ودلالة. بعد ذلك ذكر صاحب العروة فإذا طهرت منهما أي من دم الحيض والنفاس قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها. الرواية أخذ في موضوعها التواني، التساهل والتكاسل. وإن كنا لا نستبعد أنها عبارة أخرى روحا ولبا عن التعمد، لكن إذا أخذنا بهذا العنوان بحرفيته فقد يكون هناك تعمد ولا يكون تواني، مثل ما لو أحست المرأة بأن الماء بارد ليس بحد الحرج تغتسل بالماء البارد، لكن خلاف الغرض العقلائي، حسب الغرض العقلائي لو كانت تحتاج إلى استحمام إلى أن تنظف جسدها ما تروح للحمام إذا الماء بارد، تنتظر. فهي لم يحصل منها التواني والتكاسل، ولكن الإنصاف أنه يفهم من هذه الرواية أن الحائض في حكم الجنب، كما أن الجنب إذا تعمد ترك الاغتسال إلى أن طلع الفجر يبطل صومها، إما بطلانا حقيقيا كما هو المشهور أو بطلانا عقوبتيا كما يحتمله السيد السيستاني، فهكذا الحائض. ثم قال صاحب العروة بعد ذلك: والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، وإن كان الأحوط أي استحبابا إلحاق قضائه به أيضا، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضا. السيد السيستاني علق قال: بالنسبة إلى إلحاق قضاء صوم رمضان بصوم الأداء في وجوب اغتسال المرأة التي طهرت من الحيض قبل أذان الفجر، بالنسبة إلى هذا قال: لا يترك هذا الاحتياط، احتاط وجوبا. أما السيد الخوي لا، السيد الخوي يقول لا يجب في قضاء صوم رمضان أن تغتسل المرأة التي طهرت من الحيض، يمكنها أن تقضي الصوم بدون اغتسال. لماذا؟ يقول السيد الخوي ما يقولون بأن القضاء تابع للأداء مو صحيح، ما كان شرطا لطبيعي الصوم يجب أن يراعى، ما كان شرطا لخصوص أداء صوم رمضان، فلعله شرط تقارن الصوم بهذا الشهر المبارك. يعني من غسل الحيض من آداب الإصباح لمن يصوم أو تصوم في شهر رمضان، من آداب صوم شهر رمضان ومن خصوصياته، فكيف نتعدى إلى قضاء الصوم؟ ثم قال: يمكننا أن نتمسك بإطلاق صحيحة محمد بن مسلم: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والالتماس في الماء. خرجنا عن هذا العموم في خصوص صوم شهر رمضان وقلنا بأنه يجب على الصائم في شهر رمضان الاجتناب عن البقاء على الجنابة أو البقاء على الحيض، أما في قضاء الصوم نتمسك بهذا العموم. السيد الحكيم سيد الجد استدل بتبعية الأداء للقضاء، قال: ظاهر الأمر بالقضاء أنه لا بد أن يؤتى بذلك الفعل الفائت في خارج وقته، بل ذكرنا مرارا أن السيد الحكيم يرى أنه يستفاد من الأمر بالقضاء تعدد المطلوب، أن هناك واجبا أدائيا وواجبا آخر مطلقا، حينما دخل شهر رمضان وجب أداء صوم رمضان ووجب طبيعي الصوم صوم شهر، فمن صام شهر رمضان امتثل كلا التكليفين، ومن لم يصم شهر رمضان إما إسيانان أو عن عذرين يبقى عليه التكليف بطبيعي الصوم. ولأجل ذلك هو يقول تجي قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى هذا التكليف الثاني، بخلاف السيد الخوي الذي يقول الشك في فوت صوم رمضان موضوع للبراءة عن وجوب القضاء. السيد الحكيم يقول لا، الأمر تعلق في نفس شهر رمضان بفعلين، صوم شهر رمضان وطبيعي الصوم كتعدد المطلوب، وهذا التكليف الثاني الاشتغال به يقيني ولا بد أن يحرز الفراغ عنه، ولا يفيد استصحاب عدم فوت الفريضة أو براء الوجوب القضاء للشك في فوت الفريضة، مضافا إلى أنه قال الفوت يعني عدم الإتيان، فاستصحاب عدم الإتيان يثبت الفوت، مع ذلك ذكر والتزم بتعدد المطلوب. نفس الأمر بالقضاء يقول ظاهر في تبعية القضاء للأداء. أما السيد الحكيم السبط في مصباح المنهاج هو ذكر مطلبا آخر إضافة إلى ذلك، فقال أنتم كان استدلالكم بعموم لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، هذا العموم كيف خصص بسائر المفطرات؟ البقاء على الجنابة، البقاء على الحيض، هذا مفطر، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، ثم تضيف إليه وهناك أمر رابع يجب اجتناب الصائمة، وهناك أمر خامس يجب اجتناب الصائمة، وهناك أمر سادس يجب اجتناب الصائمة، صار هذا يجب استهجان العموم. ولأجل ذلك يقول إما أن نقول نطرح هذا العموم رأسا، لا يمكننا العمل بهذا العموم إذ لا يمكن التصديق به، أو نقول الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى ما يتحقق في النهار، يعني حدوث الصوم من طلوع الفجر لا بد أن لا يطرأ عليه الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء، أما أنه بالليل ماذا يجب عليك حينما تريد أن تصوم ذاك بحث آخر لا يتعرض إليه هذا العموم، فإذن لا يمكن الاستدلال به على عدم لزوم اغتسال المرأة التي طهرت من الحيض. أو نقول بالنسبة إلى تعمد البقاء على الجنابة نقول هذا داخل في الاجتناب عن النساء، الاجتناب عن النساء كما يقتضي عدم الجماع في أثناء الصوم كذلك يقتضي الاحتراز عن أثر الجماع وهو الجنابة، ولكن هذا البيان الثالث يختص بقضية البقاء على الجنابة التعدي منه إلى قضية البقاء على الحيض يحتاج إلى تكلف في تكلف. والسيد الحكيم قال لعل هذا المعنى الأخير أقرب الاحتمالات في الجمع بين النصوص. وعلى أي حال إن قلنا بأن هذا المعنى الأخير هو الأقرب في الجمع بين النصوص فيمكن الاستدلال بعموم لا يضر الصائم ما صنع لنفي مفطرية البقاء على الحيض، لأنه لا يمكن إدراجه في الاجتناب عن النساء. إدراج البقاء على الجنابة بلحاظ أنه جماع مع النساء يوجب الجنابة، والاجتناب عن النساء عمم ووسع بلحاظ الاجتناب عن أثر الجماع وهو الجنابة، وأنه يجب أن يغتسل منها قبل طلوع الفجر. أما البقاء على الحيض لا يأتي في هذا البيان، لكن المهم أنه لا يمكن نفي الاحتمال الثاني وهو أن الحصر إضافي. نحن ذكرنا ذلك أن الظاهر أن الحصر إضافي، يعني المقسم هو المفطر المتعارف الحلال، وإلا صحيح حكي السيد الحكيم السيد سعيد الحكيم حكي معقول وقد ذكرناه قبل ذلك، مو عرفي يعني مستهجن ومستنكر أن يقول الشارع لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال ثم يذكر أمورا أخرى، وهكذا في لا تعاد الصلاة إلا من 5. قلنا بأنه لا معنى لأن يقول الشارع لا تعاد الصلاة إلا من 5 ثم نخصص هذا العموم بمستثنى 6 ومستثنى 7 ومستثنى 8، هذا تخريب لهذا العدد لا تعاد الصلاة إلا من 5. وهكذا هنا لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال. ولا يمكننا أن نقول بأنه بين الفريضة في هذا الخطاب ولم يذكر السنة في الصوم، لأن الارتماس في الماء ليس فريضة، هذا مذكور في الرواية. ولكن الأصح أن نقول بأنه عموم إضافي، عموم نسبي، المفطر المتعارف الحلال منحصر بالأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء. أما البقاء على الحيض هذا أمر قد يتفق، ليس متعارفا دائما، قد يتفق، ولأجل ذلك يصعب نفي مفطرية البقاء على الحيض أو في خصوصا بعد أن دل الدليل على أنه في صوم رمضان البقاء على الحيض مفطر، هذا مما لا مناص عنه، التزمنا به لصحيح لموثقة أبي بصير، فنقول لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال خصص في صوم شهر رمضان بأنه لا تبقى الحائض في شهر رمضان على حدث الحيض بل لا بد أن تغتسل، ولكن بقي هذا العموم على عمومه بالنسبة إلى صوم القضاء والصوم المندوب، هذا أمر غير عرفي. ولكن المهم أنه إن لم يستظهر كون القضاء تابعا للأداء فيكفينا أصل البراءة عن شرطية القضاء بعدم البقاء على حدث الحيض، لا نحتاج إلى عموم، يكفينا أصل البراءة أو إطلاقات الأمر بالقضاء إن كان هناك إطلاق في دليل الأمر بالقضاء، وإلا فأصل البراءة. فيبقى ما عليه السيد الحكيم الجاد وغيره من ظهور الأمر بالقضاء في أنه لا بد أن يشتمل صوم القضاء على كل ما كان يجب في صوم الأداء إلا ما خرج بالدليل. هذا أمر يحتاج إلى تأمل أكثر، ونخليه إلى ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.